قلنا أن السيد الوزدي في الأرواق وبسس الروح في طرق إثبات النجاسة ذكر مسألة ما إذا اختلف الشاهدان في مستند الشهادة، ففصل بينما إذا كانت الشهادتان متكاذبتين كما لو نفى أحدهما ما أثبته الآخر، وبينما إذا لم تكونا متكاذبتين كما إذا لم ينفي أحدهما ما أثبت الآخر، وإنما شهد على مسألة غير ما يشهد عليه الآخر، كما لو شهد بوقوع قطرة دم وشهد الآخر بوقوع قطرة بول، فيثبت جامع الانفعال والنجاسة بالبينة في الصورة الثانية دون الأولى. وعلق عليه الأعلام بعض الأعلام أنه هذا مبني على القول بعدم التبعية بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية في الحجية أولا، الصحيح هو التبعية بينهما، وثانيا أنه بناء على القول بعدم التبعية أيضا لا يتم التفصيل بين الصورتين، بل لا بد من القول بالحجية في إثبات اللازم في الصورتين لا التفصيل بين الصورتين، لأنه في فرع التعارض والتكاذب أيضا المدلول الالتزامي ثابت. ولهذا قيل في الأصول بأن المتعارضين ينفيان الثالث، لأن نفي الثالث مدلول التزامي لا تعارض فيه لهما معا، وكأنه ثانيا اعترض بأنه لو قيل بعدم التبعية، لو قيل بالتبعية فلا وجه للحجية حتى في الأول، ولو قيل بعدم التبعية فليجوز الحجية في الصورتين فلا يتم التفصيل. نحن قلنا لنا هنا عدة كلمات، الكلام الأول كان يرتبط بأصل الموضوع على ما تقدم، والكلام الثاني كان مرتبطا بالتعليق الأول وهو ربط المسألة بمسألة التبعية بين الدلالتين، حيث اتضح أن هذه المسألة غير مرتبطة بتلك المسألة الأصولية وهي التبعية أو عدم التبعية بين الدلالتين المطابقية والالتزامية في الحجية. انتهينا إلى التعليق الثالث. التعليق الثالث في الواقع تعليق على الإشكال الثاني من قبل المعلق على السيد الماتين، فإن الإشكال الثاني كان عبارة عن أنه بناء على عدم التبعية في الحجية بين الدلالتين وعدم سقوط الدلالة الالتزامية بسقوط الدلالة المطابقية، لا بد من القول بثبوت البينة حتى في صورة التكاذب، لأنه في صورة التعارض والتكاذب من التكاذب والتعارض في النجاستين الخاصتين الخصوصيتين، وأما أصل الانفعال وأصل النجاسة فهو مدلول التزامي لهما معا، وهو أمر كنفي الثالث الذي هو مدلول التزامي للدليلين المتعارضين معا، فلا بد أن يثبت بناء على عدم التبعية وعدم سقوط المدلول الالتزامي بسقوط المدلول المطابقي، لا بد أن يثبت اللازم المشترك، وهنا النجاسة لازم مشترك لكلا الدليلين المتعارضين، والتعارض إنما هو بلحاظ مدلوليهما المطابقيين، فأيضا تثبت النجاسة لثبوت البينة وهو تطابق الشهادتين على المدلول الالتزامي الذي هو كنفي الثالث هنا، فيكون حجة، تكون البينة حجة في إثبات النجاسة حتى إذا كان أحدهما ينفي الخصوصية التي ينقلها الآخر. هذا كان التعليق الثاني، هذا كان الإشكال الثاني معلق على السيد الماتين. تعليقنا الثالث على هذا الكلام، نريد أن نقول أنه هنا الصحيح هو التفصيل الذي ذكره الباطين، يعني نحن لو قلنا بحجية الدلالة الالتزامية حتى مع سقوط المطابقية أو بأي مدرك بأي جهة قلنا بحجية الشهادتين في إثبات أصل النجاسة في الصورة الأولى وهي صورة عدم التكاذب، لا يلزم أن يقال بالحجية في صورة التكاذب. فهذا النقض الثاني أيضا غير وارد. لماذا لا يلزم؟ باعتبار أن مقتضى الحجية وملاك الحجية في فرض التكاذب بين الشاهدين بحيث كان أحد الشاهدين ينفي ما يثبته الشاهد الآخر، مقتضى الحجية غير تام لإثبات النجاسة بخلاف صورة عدم التكاذب. والسر في عدم تمامية مقتضى الحجية في صورة التكاذب هو أحد التقريبين. التقريب الأول هو أن مقتضى الحجية للبينة والإخبار والشهادات إنما هو الكاشفية والطريقية. صحيح أن دليل حجية البينة يقول أنه إذا تطابقت شهادتان على شيء واحد إن عدلين فهو يثبت، وهنا يقال أن نفي أن اللازم المشترك وهو النجاسة تطابقت عليه الشهادتان معا حتى في صورة التكاذب، لأنه كنفي الثالث الذي تتطابق عليه الروايتان المتعارضتان معا. ولكن الأدلة التي تدل على حجية الشهادة وحجية البينة لا تدل على حجية الشهادة وحجية البينة من باب التعبد المحض وإملاك الموضوعية الصرفة، بل إنما تدل على ذلك بملاك الطريقية والكاشفية. يعني للطريقية والكاشفية دخل في الموضوع، على الأقل لها دخل في الموضوع، إن لم يكن تمام الدخل فلا إشكال أنه جزء الدخيل في الموضوع يقينان، يعني في الحجية يقينان. بحيث لو كانت البينة عنوان البينة وعنوان الشهادة في مورد من الموارد فارغا عن كل طريقية وكاشفية لا تكون حينئذ هنالك البينة حجة، كما في موارد القطع بالخلاف. موارد القطع بالخلاف أيضا الشهادة موجودة لكن لا تشمله أدلة الحجية، لأنه هنا لا طريقية أصلا بالنسبة لمن هو يقطع بأن هذا الإنسان الشاهد قد أخطأ. لا، من هذه الناحية لا خلاف بين أحد في أن حجية البينة والإمارات الطريقية والكاشفية والإمارية دخيل فيها، على الأقل جزء الدخيل، إن لم يكن تمام الدخيل وتمام الموضوع تمام الموضوع فلا أقل من أنه جزء الموضوع. وحينئذ إذا تنقحت هذه المقدمة يقال أنه في فرض التعارض بين الشهادتين سوف لا تكون هنالك كاشفية وطريقية حتى بلحاظ الجامع، لأن كلا من الشهادتين كلا من الشاهدين كما يثبت مدلول المطابق لنفسه ينفي المدلول الذي يثبته الآخر. وهذا يعني أنه في فرض التكاذب بين الشهادتين لا تكون هنالك إلا طريقيتان متنافيتان بلحاظ المدلول المطابق لكل منهما. فإذا كان هكذا كانت هنالك طريقيتان متنافيتان وإمارتان متعاكستان، أحدهما يثبت هذا الشيء الذي يقوله الشاهد ويخبر عنه تخبر عنه هذه الإمارة، والآخر الإمارة الأخرى تنفي هذا الذي تقوله الإمارة الأولى. فسوف لا تكون هنالك طريقية لا بلحاظ المدلول المطابق ولا بلحاظ المدلول الالتزامي، لأن هذا التعارض بحسب الحقيقة هذا التنافي يسري أيضا إلى المدلول الالتزامي. فلا يتقوى احتمال تحقق الجامع هنا كما كان يتقوى احتمال تحقق الجامع فيما إذا شهد بخصوصيتين يمكن وقوعهما معا، هناك كان الجامع يتقوى كما قلنا. أما هنا لا فقط لا يتقوى الجامع ولا تكون إمارية على الجامع، بل التكاذب بحسب الحقيقة والكاشفية المتناقضة والمتعارضة تسري إلى الجامع أيضا. فتكون درجة أو قيمة احتمال الجامع ربما أقل حتى من قيمة احتمال تحقق المشهود به في الشاهد الواحد، حتى من قيمة احتمال تحقق المشهود به إذا كان عليه شاهد واحد لا شاهدا، فهو أقل من قيمة البينة أصلا في سائر الموارد. إذن فلو كان ملاك حجية البينة كما هو كذلك عرفا وشرعا وقلائيا، لأن أدلة الحجية أدلة إمضائية في الواقع، لا تريد أن تجعل حجية تعبدية موضوعية، وإنما تريد أن تجعل حجية تمضي نفس الحجية العقلائية الموجودة في هذه الموارد. أدلة جعل الحجية للبينة تمضي بحسب الحقيقة وتتمم كاشفية البينة وإمارية البينة التي هي مركوزة أيضا في نظر العرف والعقلاء. فيكون نعم لا هناك كذلك أصدقهما أعدلهما، كل المرجحات المذكورة هنا كلها ملاكات طريقية، ولهذا لم يقل خذ بأورعهما قال خذ بأصدقهما في الحديث، يعني أنه أكثر صدقا أكثر مطابقة للواقع وهكذا. فتكون هذه الروايات بالإضافة ذاك في الخبر الواحد عن الحب، وإنما هنا أدلة البينة أن يشهد شاهدان منكم من رجالكم أو يعدل من رجالكم، تلك الآية إن لم يكن رجلان رجل وامرأتان أن تظل إحداهما فتذكرهما، كل هذه النكات المذكورة في هذه في أدلة حجية الشهادة تريد أن تحقق، يعني تنظر إلى مسألة الكاشفية والمطابقة مع الواقع، أن تظل إحداهما تخطأ إحداهما تذكرها الأخرى. هذا من الواضح أنها أن للطريقية والكاشفية دخل في هذا الحكم المجعول هنا البينة، وليس هذا من باب أنه لخاطر عين العادلين بما هما عادلان حتى لو قطع بأنه لا طريقية ولا كاشفية في إخبارهما. إذن فإذا ثبت أن المستظهر من أدلة حجية البينة دخالة الكاشفية والطريقية، هذه الكاشفية والطريقية في فرض التكاذب بين الشهادتين تنثلق، لكن في فرض عدم التكاذب بينهما وإن كان في واقعتين لا تنثلق بل تتقوى في الجامعة كما قلنا في يوم سابق. وإن كانت لا تبلغ مبلغ البينة على واقعة حسية واحدة بس تقرب من ذلك، فإذا لم نستظهر لزوم وحدة الواقعة كما لعله مبنى سيد الماتن هنا، من المعقول أن تكون البينة حجة على الجامع فيما إذا لم يكن بينهما تكاذب. أما إذا كان بينهما تكاذب فالجامع لا كاشفية فيه لسريان التعارض بحسب الحقيقة وسريان التكاذب إلى الجامع أيضا، بحيث لا تبقى كاشفية معتد بها على الجامع لكي تكون البينة حجة.
صحيح عنوان شهد معا على أصل النجاسة، هذا العنوان ينطبق، بس هذا العنوان ليس موضوعا للحجية صرفا وبنحو الموضوعية، بل بنحو الطريقية، بحيث لابد أن يكون فيها طريقية، لابد أن يكون فيها مرتبة من مراتب الطريقية الموجودة في سائر موارد البينة، وهذه المرتبة هنا مفقودة نتيجة التعارض، منثرمة ومنخرمة، لأن التعارض ينفي بحسب الحقيقة ويوجب تكاذب الطريقيتين وتنافي الطريقيتين، وأحدهما ينفي ما يثبت الآخر في النتيجة. إذن هذا الوجه الأول يثبت التفصيل في الحجية، حتى لو قيل بعدم سقوط الدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المفارقية، ويقال بعدم السقوط فيما إذا كان ملاك الحجية الموجود في المدلول الالتزامي وهو الطريقية، وأما إذا كان التعارض يؤدي، إذا كان السقوط بنحو وبنكتة تؤدي إلى انتفاء ملاك الحجية ومقتضى الحجية في المدلول الالتزامي، فحينئذ لا تبقى حجية للدلالة الالتزامية في خصوص المقام، بينما تبقى هذه الحجية في صورة ما إذا لم يكن بينهما تكاذب، فيتم التفصيل الذي فصله السيد الماتين بين صورتي تكاذب وعدم التكاذب. والوجه الثاني الذي يمكن أن يقال في عدم تمامية مقتضى الحجية في صورة التكاذب مبني على استظهار نكتة، وهي أن يقال أن أدلة حجية البينة وشهادة العدلين يشهد عدل منكما، أن يقال أن أدلة شهادة البينة من الآيات والروايات، هذه الأدلة هي بحسب الحقيقة لا تجعل حجية جديدة غير الحجية الثابتة لدى العقلاء ولدى الشارع أيضا في بعض الموارد لخبر العادل ولخبر الثقة، وإنما تلك الحجية التي قامت عليه السيرة العقلائية وهو حجية خبر الثقة أو العادل في الأحكام بل وفي الموضوعات أيضا، تلك الحجية أدلة حجية البينة والشهادات تريد أن تضيق منها وتجعل لها شرطا في الواقع، تقول في باب الزنا مثلا أو في باب المرافعات مثلا تلك الحجية تكون هنا، لكن مشروطة بأن هناك يكون هناك عادل آخر، مشروطة بالتعدد. خب والثقة عند الشارع بما يناسب هذه الموارد، الوثاقة في باب المرافعة يكون عدالة، يختلف باب المرافعة عن باب الإخبار وثاقة كل باب بحسبها بحسب الحقيقة، في باب المرافعات وثاقة الشاهد يعني عدالته. فأدلة حجية البينة ليست أدلة تأسيسية لحجية جديدة لم تكن موجودة، بل هي جعل شرط زائد وجعل تحديدا لنفس الحجة المركوزة عند العقلاء والثابتة أيضا شرعا في باب الأحكام على الأقل في الروايات والأخبار عن الحكم الشرعي الكلي، نفس تلك الحجية تريد هذه الأدلة أن تضيقها، تضيق منها وتجعل لها شرطا في خصوص باب المرافعات مثلا، وتقول أنه ذاك الحجة هنا حجة أيضا لكن بشرط أن يكون متعددا، يكون اثنين وفي باب مثلا الزنا أربعة بالخصوص، فهي أدلة شرطية بحسب الحقيقة، أدلة إضافة شرط لنفس الحج على نفس الحجية الثابتة للخبر، لا أنها أدلة على تأسيس حجية جديدة لم تكن موجودة. إذا استظهرنا هذه النقطة كما لا يبعد استظهارها من أكثر أدلة جعل الحجية للبينات للشهادات سواء الاثنين أو الأربعة، لمزيد التأكد يريد الشارع أن يضيق من دائرة الحجية للخبر ويجعل الخبر الذي يتطابق عليه اثنان أو أربعة في خصوص باب الزنا هذا الذي يكون حجة، لا مطلق الخبر الواحد هنا، فكأنه دليل الشرطية، هذا لا شيء أكثر من هذا المقدار،
لمزيد الاهتمام بالواقع في باب المرافعات وفي باب الزنا بالخصوص. إذا استظهرنا هذا الاستظهار الذي هو ليس بالبعيد، حينئذ يقال أن هذا الدليل إنما يشمل ما إذا كان الخبر الذي يراد جعل الحجية له في فرض التعدد في نفسه حجة. الخبر لابد وأن يكون في نفسه حجة، بحيث لولا التعدد، لولا شرطية التعدد كان حجة في إثبات مضمونه. بس خب الشارع لمزيد الاهتمام اشترط التعدد في خصوص هذا، فالخبر الذي بقطع النظر عن التعدد في نفسه ليس حجة ولم يكن حجة، لا يشمله دليل الشرطية، لأن دليل الشرطية كما قرأتم وتقرأون في علم الأصول إطلاق دليل الشرطية وضيقها تابع لإطلاق وضيق دليل المشروط، لأنها تريد أن تجعل شرطية لدليل المشروط ولا تريد أن تؤسس دليلا جديد حكما جديدا حتى يتمسك بإطلاقه حتى لحال عدم وجود الإطلاق في المشروط في دليل المشروط. دليل الشرطية دائما تابع لدليل المشروط سعة وضيقا، ويقول في المورد الذي يكون دليل المشروط موجودا والمشروط ثابتا أنا أضيف شرط هنا. وحينئذ إذا كانت الشهادتان على النجاستين غير متكاذبتين، كما لو شهد أحدهما بالقطرة من البول والآخر بالقطرة من الدم ولم يكن هناك تكاذب بينهما، لأن احتملنا أن يكون قطرة بول سقطت قطرة دم أيضا سقطت، هنا لولا دليل التعدد كان هذا الإخبار وهذه الشهادة حجة في نفسها في إثبات القطرة بالخصوص، كنا نحكم بأن هنا نجاسة دمية توجد وهنا نجاسة بولية توجد لعدم التكاذب ولتمامية موضوع الحجية الأولية وهو حجية الإخبار الواحد. ففي مورد عدم التكاذب دليل المشروط موجود، فدليل الشرطية أيضا يكون شاملا له ودالا على أنه هنا حيث يشترط التعدد فبالنسبة للمدلولين المطابقين لا تعددا، لكن بالنسبة للمدلول الالتزامي يوجد تعدد فيثبت المدلول. فالدليل الشرطية حينئذ يكون له إطلاق وشمول لذلك المورد، ويثبت أنه هنا أيضا يشترط التعدد، وحيث لا تعدد على الخصوصيتين فلا تثبت الخصوصيتان، وحيث هناك تعدد على الجامع فيثبت الجامع. وأما في الصورة الثانية وهي صورة التكاذب بين الدلالة بين الشهادتين، بحيث أحدهما يقول سقطت بول ولم تسقط قطرة دم، والآخر يقول سقطت قطرة دم ولم تسقط قطرة بول، هنا لولا دليل الشرطية وحجية البينة وبقينا نحن ودليل حجية الخبر الواحد العادل، هل تكون الحجية ثابتة أو ليس ثابتة؟ لا تكون الحجية ثابتة لأن لوجود التكاذب في نفس المدلول المطابق بينهما. فدليل حجية حجية خبر الواحد، دليل حجية خبر الواحد لا تشمل هذا المورد، دليل حجية الخبر الواحد لا تشمل هذا المورد بقطع النظر عن دليل الشرطية لوجود التكاذب بينهما بلحاظ هذا المدلول. فإذا لم يكن يشمل دليل الحجية هذا المورد، إذن فلا يشمل دليل المشروط، لم يشمل هذا المورد لولا دليل الشرطية، فدليل الشرطية أيضا لا يشمله، لأننا قلنا أن دليل الشرطية لا يكون له إطلاق، لا يكون لدليل الشرطية إطلاق أكثر من إطلاق دليل المشروط، لأنه ليس تأسيس حجية جديدة وإنما إضافة شرط على الحجية الثابتة بالدليل الأول. هذا الوجه الثاني من الوجهين، وكلا هذين الوجهين قد ذكرهما السيد الأستاذ قدس السروه في بحث طرق إثبات النجاسة في هذاك البحث، ذكر هذين الاعتراضين على التعليق الثاني لبعض الأعلام على كلام العروة. هذا الوجه الثاني قابل للمناقشة في الواقع، الوجه الأول تام لإثبات عدم مقتضى الحجية في دليل حجية البينة، عدم مقتضى الحجية في حجية البينة في صورة التكاذب، لكن الوجه الثاني قابل للمناقشة
لأن للمستشكل مستشكل عليه أن يجيب بأن يقول صحيح دليله حجية بينة لا إطلاق له لموارد عدم ثبوت الحجية للخبر في نفسه بغض النظر عن دليل الشرطية لا إطلاق له، لأن إطلاق دليل الشرطية تابع لإطلاق دليل المشهور، فلا بد أن يكون المشهور ثابتا لكي تكون دليل الشرطية ثابتا في ذلك الموضوع. وفي المقام في فرض التعارض والتكاذب بين الشهادتين بين المستندين لا يكون حجية الخبر ثابتا، ولكن لا يكون حجية الخبر ثابتا بلحاظ المدلول المطابق للإخبارين، أما بلحاظ المدلول الالتزامي للإخبارين بناء على عدم التبعية بين الدلالتين المطابقية والالتزامية يكون الإخبار ثابتا، يكون إخبار خبر عدل على المدلول الالتزامي هذا يكون صادقا بلحاظ المدلول بناء على عدم التبعية الذي هو مبنى الإشكال الثاني من قبل المعلق، بناء على عدم التبعية بين الدلالتين في السقوط والحجية خبر الواحد العادل خبر العادل بلحاظ المدلول المطابقي غير موجود للتكاذب والتعارض، لكن بلحاظ المدلول الالتزامي يكون موجودا خبر الواحد والمفروض عدم التبعية، فيكون إطلاق دليل المشروط ثابتا بلحاظ المدلول الالتزامي، يكون إطلاق دليل المشروط ثابتا بالنسبة إلى المدلول الالتزامي، فيمكن أن يكون لدليل الشرطية أيضا إطلاق، حينئذ يقول دليل الشرطية يقول بلحاظ هذا المدلول الذي تم فيه الخبر إذا أكو تعدد يوجد تعدد فحجة وإلا فليس بحجة، وحيث أنه يوجد تعدد فيكون حجة لا محالة. نعم لو إذا أضفنا مطلبا آخر حينئذ ذلك المطلب يمكن أن يصحح هذا الوجه، نضيف نكتة أخرى في المقام بأن نقول أن المستظهر من دليل الشرطية أن يكون دليل المشروط بلحاظ المدلول المطابقي ثابتا في مورد من الموارد لا بلحاظ المدلول الالتزامي، أن نقول أن دليل الشرطية يدل على أنه في كل مورد كان المدلول كانت الشهادة بلحاظ مدلولها المطابقي حجة في نفسه ومشمولا لملاك الحجية مشمولا لملاك الحجية في نفسه، حينئذ أنا أيضا أضيف ملاكا يعني أضيف شرطا في الحجية وهو أن يكون لابد أن يكون هناك تعدد، فإذا كان تعدد تثبت تلك الشهادة، إذا قلنا يعني أضفنا نكتة على الاستظهار بحيث استظهرنا من دليل الشرطية شرطية التعدد في مورد تكون الشهادة الواحدة والخبر العادل الواحد بلحاظ أصل مدلوله، لأن المدلول الأصلي هو المدلول المطابقي للمدلول الالتزامي بلحاظ أصل مدلوله يكون ثابتا، إذا كان ثابتا بلحاظ أصل مدلوله ولم يكن مانع من حجيته في نفسه بلحاظ أصل مدلوله أنا أضيف شرطا جديدا في حجيته وهو أن يكون هناك تعددون، وهذه النقطة قد يناقش فيها الحين إذن المعلم يقول لا وجه لهذا الاستظهار، وإنما دليل الشرطية يقول في كل مورد كان هناك خبر عادل حجة في نفسه لولا دليل لولا الشرطية شرطية التعدد فيكون حجة لو كان متعددا، وفي المقام بلحاظ المدلول الالتزامي يوجد حجة بناء على عدم التبعية فيكون الخبر حجة بحسب الحقيقة فيه السؤال مثلاً. فإذن على هذا الأساس الوجه الأول هو الأوجه في إثبات عدم يعني في إثبات التفصيل، فالصحيح أن هذا التفصيل الذي ذكره السيد في العروة تفصيل معقول في نفسه لولا الإشكال الذي بيناه في تعليقنا الأول على أصل هذه المنهج للبحث عند الفقهاء، وإلا لولا الإشكال أو التعليق الأول
إذن التفصيل بين صورتي التكاذب وعدم التكاذب معقول باعتبار أنه في صورة التكاذب ملاك الحجية ومقتضى الحجية وهو الطريقية والكاشفية تنخرم وتزول وتنتفي بالتكاذب حتى بلحاظ الجامع تنخرم بخلاف صورة عدم التكاذب. ولعل هذا ارتكازا كان موجودا في ذهن هذا الفقيه وهو السيد صاحب العروة، كان يلتفت بارتكاز أنه في صورة التكاذب وأن أحد الشاهدين ينفي مستند الشاهد الآخر، هنا بحسب الحقيقة ملاك الحجية لا يبقى لأنه يتكاذبان وتتكاذب الطريقيتان وتتقابلان، فلا تبقى طريقية بلحاظه حتى الجامع، بخلاف ما إذا كان أحدهما لا ينفي ما يثبته الآخر وإنما يثبت خصوصية غير ما يثبتها الآخر ويمكن تحقق الخصوصية، هنا تتقوى قيمة احتمال الجامع لأن الجامع حينئذ يكتسب قيمته الاحتمالية ودرجة كاشفيته من مجموع الخصوصيتين اللتين يمكن تحققهما معا، فتكون الشهادة على الجامع شهادة قريبة مثلا من البينة، قريبة من شهادة البينة على واقعة واحدة وتكون مشمولة لدليل الحجية. حتى إذا قلنا فحتى إذا قلنا بعدم التبعية، هذا التفصيل الذي ذكره السيد الماتن معقول بين صورة التكاذب وعدم التكاذب، وربما هذا التفصيل بهذا الشكل موجود في كلمات بعض الفقهاء الآخرين كما يظهر، لا يبعد أنه يظهر بالتتبع في كلماتهم، حيث أنهم دائما يجعلون منشأ السقوط وقوع التكاذب بين الشهادتين أو بين الشهادات بلحاظ اختلاف مستندهما. وعلى كل حال هذا كله في الصورة السابعة من الصور السبع التي تقدمت للاختلاف، وهي أنه إذا كان هنالك اختلاف بين الشهادات بنحو تتعدد الواقعة بحيث لا يمكن أن تكون الواقعة واقعة واحدة بل تكون واقعتين، قلنا أنه سواء كانت هنالك سواء كان هناك تكاذب وتعارض بين الشهادات أو لم يكن تعارض بين الشهادات لا يثبت، لا تكون الشهادة حجة لأنه لا بد في الحجية من تطابق الشهادات الأربع أو الاثنين على واقعة حسية واحدة، يعني على مركز حسي وجودي لا مركز عنواني مفهومي، لا يكفي المركز العنواني والمفهومي في الحجية حتى لو لم يكن تكاذب بين الخصوصيتين، بل لا بد من تطابق الشهود والشهادات على مركز وجودي واحد، يعني على واقعة حسية واحدة، لأن الوجود والواقع الحسي هو المشهود به وظاهر حجية الشهادة والشهود، حجية الشهادة على إثبات ما شهده يعني ما أحس به، فلا بد من التعدد في المشهود، والتعدد في المشهود لا يكون بمجرد التطابق في العنوان، لا بد من إحراز التعدد في المشهود، إحراز التعدد الشهادة على مشهود واحد، يعني وحدة المشهود الذي يشهد به.
الشهادات حدسية أم كينيس ولا خلي؟ إن جيت بأمر
لا هذا حسي، بس حسي على حصة غير الحصة، يعني حسي على واقعة على مشهود، كما قلنا الجامع بوجوده الخارجي عبارة عن الحصة لا عبارة عن المفهوم، فالجامع بوجوده الخارجي سوف يكون المشهود به غير المشهود به من قبل الآخر، فتكون قيمته قيمة شهادة واحدة لا قيمة شهادتين. لا ليس حدسيا، ليس الكلام في أن هذا حدسي، لا كلام في أن هذه الشهادة الحسية المقدار الذي فيه شهادة وفيه شهود وشهادة متعدد ليس واحدة، ما هو مشهود به متعدد حتى الكلي ضمن الخصوصية تكون بمعنى الحس حصة وهي متعدد لا محل. نعم نحن ننتزع منه جامعا، هذا انتزاعنا نحن، وهذا تطابق في مركز انتزاعي لا في مركز وجودي واقعي مشهودي، المشهود لا بد أن يكون واحد، المشهود متعدد
حينما تكون الواقعة متعددة يكون المشهود متعددا، وإن كان بينهما جامع انتزاعي، جامع مفهومي، جامع عنواني، كما نحن ننتزعه. هذا كله في الصورة السابعة. والصورة السادسة، طبعا هناك توسعة سوف تأتي في الصورة السادسة والخامسة سوف نذكره. أما الصورة السادسة، كان عنوان الصورة السادسة ما إذا كان الاختلاف بين الشهادتين، اختلاف بين الشهادات في خصوصية لا توجب تعدد الواقعة، أي كانت هناك واقعة واحدة حسية مشهود بها من قبل الطرفين أو الأطراف الأربعة، شهود الأربعة، لكن اختلفوا في خصوصية أخرى، تلك الخصوصية الأخرى في الواقع هي واقع كأنها واقعة أخرى اختلفوا فيها، ولا توجب تعدد الواقعة. هنا الصحيح حجية الشهادة على تلك الواقعة، على أصل واقعة الزنا المتفق عليها بين الشهود، وإن اختلفوا في خصوصيات هذه العملية من حيث كونها مثلا الزاني هل زنى كاسيان أو عاريان مع ثوب أبيض أو مع ثوب أسود في هذه الزاوية أو في تلك الزاوية، هنا أصل الشهادة على تحقق واقعة واحدة مشار إليها بإشارة ولو إجمالية واحدة ثابتة، والاختلاف في هذه الخصوصيات سواء كان الاختلاف بنحو متكاذب متنافي أو لا كما في الأمثلة التي مثلناها، أو بنحو غير متكاذب، كما لو شهد أحدهما أنه كان لابسا قميصا أبيض وشهد الآخر أنه كان لابسا جبة سوداء، هم لا تنافي بينهما، أن يكون لابس هم قميص أبيض وهم جبة سوداء على القميص، أحدهما رأى الجبة والآخر رأى القميص، لا بأس به، لا تكاذب أصلا هنا بين الخصوصيتين. على كل حال سواء كان هناك تكاذب أو لم يكن هناك تكاذب بين الخصوصيتين المختلف بشأنهما بشأنها، الصحيح حجية الشهادة بلحاظ المركز الوجودي والواقع الحسية الواحدة المتطابق فيها عليها الشهادات. ودعوى أنه مع الاختلاف في الخصوصيات التفصيلية بنحو، خصوصا إذا كان بنحو التكاذب، بأن كانت لا تجتمع الخصوصيات، أحدهما يقول رأيته زنى كاسيان والآخر يقول رأيته زنى عاريان، ما يصير أنه هم يكون عاري هم يكون كاسي في وقت واحد مثلا، لو افترضنا التنافي بين الخصوصيتين. دعوى أنه مع الاختلاف في الخصوصيات بنحو التكاذب سوف يسري هذا التكاذب والتعارض إلى الواقع الحسية المشهود بها، إما حقيقة أو على الأقل يضعف من قيمة احتمال تلك الشهادة، لأنهم هؤلاء تكاذبوا وتنافوا في الشهادة على خصوصية في هذه الواقعة، إذن فكأن طريقية شهادتهما وعلمهما وإخبارهما فيه ضعف، هذه الطريقية لأنها طريقية كأنها انخرمت في الخصوصية، فهذا يؤدي إلى نحو تضعيف لطريقية إخبار كل منهم حتى على المقدار المشترك وعلى أصل الواقع الحسية. هذه الدعوة جوابها واضح، جوابها أنه طالما هنالك واقعة حسية يشير إليها معا الشهود ولو بعنوان إجمالي، اختلافهم ولو بنحو التكاذب في مسألة أخرى ترجع إلى خصوصية الفاعل أو الزمان أو المكان أو الوقت أو السماء أو الأرض أو هذه الخصوصيات، هذه الاختلافات بعد إحراز وجود واقعة واحدة حسية مشار إليها من قبل الشهود الأربعة جميعا ولو بعنوان إجمالي، هذه الاختلافات تكون بحسب الحقيقة اختلافا أو تكاذبا في واقعة أخرى بالدقة وبالفهم العرفي أيضا، تكون من قبيل ما إذا اتفقت البينة أو الشهود الأربعة على قضية على مشهود حسي في مكانه واختلفوا في قضية حسية أخرى أصلا في مكان آخر، كونهم اختلفوا في القضية الحسية الأخرى لا توجب عدم حجية شهاداتهم على القضية الأولى التي اتفقوا عليها. فمقتضى الحجية بلحاظ أصل تلك الواقعة وهو الزنا المتحقق في زمان واقعي واحد ومكان واقعي واحد، أصل هذه الحجية ملاكه ومقتضيه مقتضيها وملاكها تام، فيكون دليل الحجية شاملا له وإن اختلفوا في الخصوصيات الأخرى، وإن أدى هذا بحساب الاحتمالات إلى نحو تضعيف ولو بدرجة واحد بدرجة قليلة للقيمة الاحتمالية حتى للواقعة الأولى المنفصلة. إذن طالما الكاشفية والطريقية على أصل الواقعة الأولى لم تنخرم لأنهم اتفقوا عليها، كونها يضعف بقليل لأنه عرفنا أن هؤلاء الشهود يختلفون عن سائر الشهود، سائر الشهود قد لا يقع بينهم اختلاف حتى في الخصوصيات، لكن هؤلاء وقع بينهم اختلاف في الخصوصيات، هذا لا يعني أن مقتضى الحجية بلحاظ الواقع الأولى غير تام، لأن هذا لا يؤدي إلى التكاذب بحسب الحقيقة بلحاظ الواقع الأولى. فما لم طالما لم يصل إلى التكاذب وإلى زوال أصل الطريقية والكاشفية، تكون الطريقة والكاشفية التي ميزان فيها النوعية في الواقع لا الشخصية، قد يكون في مورد واحد يوجد قرائن شخصية محفوفة على خلاف كلام هؤلاء الشهود، لكن مع ذلك الشهادة تكون حجة في ذلك المورد، ليس الميزان بطريقية فعلية شخصية بدرجة معينة وبظن قوي بالغ المرتبة معينة، الميزان الطريقية النوعية الموجودة في نوع شهادة الشهود العدول، وأن لا يكون بينها تكاذب وتعارض بلحاظ الواقع الأولى، لا يكون بينها تكاذب وتعارض مهما تكاذبوا وتعارضوا وتنافت كلماتهم بلحاظ واقعة حسية أخرى، يصير عينان من قبيل ما إذا شهد أحدهما شهد الأربعة بزنا زيد بالخصوص واختلفوا في زنا عمرو، ولو في مشهد واحد وفي مورد واحد وفي جلسة واحدة اتفقوا على أن هذا زنا يقينان، لكن اختلفوا في الآخر لأن الشخص الثاني هل زنى أو لم يزني، اثنان منهم قال زنى اثنان منهم قال لم يزني، وهنا يقال لا يثبت الشهادة حتى بلحاظ الأول، لا يثبت الشهادة بلحاظ الأول وإن اختلفوا في الثاني لأن من أحدهما غير الآخر بحسب الحقيقة.
الشهادة الحلالية صارت
واشق واقع على مش
أما لو كان غيرها
يعني الشهادة دائما بلحاظ الواقع الحسية، فكلما انحلت الواقع الحسية إلى وقاعة عديدة انحلت الشهادة، فالمقدار الذي يوجد فيه تطابق بين الشهود على تلك الواقع الحسية المنحلة الجزئية يثبت لا محالة، وين اختلفوا
راجع لقصدي لعله لو لم يثبت كاسي يقول أنا ما أشهد بالزنا أيضا أشهد بالزنا بغير،
هذا معنى أنه ماكو واقع حسية مشتركة، هذا معنى القصد، هذا معنى مو لا قصد إلى كيفية الشهادة على أسف نذكر. نعم لو لم يكن هناك واقعة حسية واحدة مشتركة حتى بعنوان إجمالي ومثاله ما إذا قال أحدهما أنا رأيت الكاسي يزني لا رأيت زيد يزني، وذاك يقول رأيت زيد يزني لكنه كان كاسيا، تارة يقول لا يقول الشهود رأينا هذا الرجل بالخصوص بأن رأوا وجهه هو يزني، واختلفوا في لباسه حين الزنا أنه زنا مع عاريان أو زنا كاسيا، زنا مع قميص أبيض مع قميص أسود، هنا في الواقع واقعتين يوجد مقدار مشترك بين الواقعتين وهم رؤيتهم جميعا لزيد ووجه زيد يزني، هذا مقدار إجمالي وواقع حسية ثابتة سواء كانت الواقع الحسية الثانية ثابتة أو غير ثابتة. ولهذا لو سألناه أنه لو افترض أنه أنت كنت مخطئا في رؤيتك للباسه أنه أسود أو أنه عاري أو أنه غير عاري أو أنه جبة أو أنه قميص، أصل كونها زيد زنا تشك فيه؟ يقول لا أشك، رأيت وجهه هو يزن، فهنا يوجد واقعتان حسية. وأما تارة أخرى يقول الشهود يقول بعضهم رأيت الكاسي يزني، ذاك يقول رأيت العاري يزني، لا يوجد مقدار مشترك هنا، حينئذ يحتمل أن من رآه أحدهم أن الكاسي الذي رآه بعض الشهود غير العاري الذي رآه الشهود الأخرى، لا توجد واقعة حسية واحدة وحتى بعنوان انتزاعي ولم يشهدوا معا في زمان واحد، يقول معا كنا في ذاك المكان ورأيناه، حتى يقال ذاك الرجل الواقعي الذي رأوه معا في هذا الآن المشترك ولو هذا العنوان الانتزاعي، لا يوجد مقدار واقعة حسية واحدة مشتركة ومتطابق في عليها الشهادات ولو بالعناوين الإجمالية العرضية، إذا لم يكن هنالك عنوان هنالك مركز واحد، بل يقول هذا رأيت كاسيا أو رأيت لابس قميص الأسود، ذاك يقول رأيت لابس القميص الأبيض، ولعل لابس قميص الأسود غير لابس قميص الأبيض. هنا لا يحرز تطابق الواقعتين على عنوان واحد فلا تكون الشهادة حجتين. إذن فتمام الميزان وتمام الملاك هو أن تكون الواقعة المشهود بها من قبل الشهود واقعة حسية واحدة ولو بعنوان إجمالي يحرز هالوحدة في الواقعة الحسية، ولو بعنوان عرضي انتزاعي تحرز هذه الوحدة في الواقعة الحسية، ويحرز تطابق الشهادتين عليها على تقدير صدقهما. هذا هو الميزان الفني في حجة الشهادة. وهذا الكلام كما يتم هنا في الصورة السادسة، يعني التفصيل بين الصورتين في الصورة السادسة، تتم أيضا في الصورة الخامسة، يعني منه يظهر الحال في الصورة الخامسة، وهي ما إذا اختلف الشهود بالخصوصيات بنحو الإطلاق والتقييد. قال أحدهم أنني رأيته يزني وهو لابس القميص الأسود، وقال آخر رأيته يزني. ماذا يلبس؟ لا يشهد، لا ينفي ولا يثبت. يقول رأيته يزني في الساعة الفلانية، الآخر يقول رأيته يزني، أما متى؟ لا يشهد بالخصوصية الزمانية أو المكانية أو اللباس أو نحو ذلك.